أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في الآية 100 من سورة الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل يا رسول الله صلى الله عليه وآله للكافرين والمعاندين الذين أكثروا المقترحات بحسب الآيات السابقة على هذه الآية، لمن راجع سورة الإسراء ويطلع على مقترحاتهم الكثيرة، مقترحات لا يريدون منها إلا العناد والاستكبار والجدال، فالله تعالى يحسم الجواب أمامهم عن هذا كل طلباتكم إلى مجرد العناد لا أكثر. وإلا لو كنتم أنتم تملكون خزائن رحمة الله تعالى على سعتها كما نعلم، وكانت هذه الخزائن التي لا نفاد لها بأيديكم وتحت تصرفكم لم تنعتم من الإنفاق وإعطاء العباد احتياجاتهم. لماذا؟ مدعين خوف الفقر، لأمسكتم خشية الإنفاق، إنا لا ننفق لأنها تفيدنا، خاف نفتقر إذا أنفقنا، والأمر ليس كذلك، هذا كذب تدعون وزور. وإلا خزائن رحمة ربي واسعة ولا نفاد لها في الدعاء في دعاء الافتتاح، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فإذا ليست المسألة خشية الإنفاق ولا أن الإنفاق سيؤدي إلى الافتقار أبدا، ولكن هو أنتم عندكم صفة لازمة لكم راسخة في أنفسكم، وهي الإقتار والبخل والإمساك والمنع عن الإعطاء، وكان الإنسان قتورا. هذا إذن هو السبب، هذه الصفة المذمومة الراسخة في نفوسكم، لا مو خشية الإنفاق، شون يتخلص خزائن رحمة ربي حتى تمسكون وتمتنعون من الإنفاق خشية الافتقار. لا، الإنسان جبل على حب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وليس في هذا نقص ذاتي، لا، إذا كان يحب المال ويحب تحصيل المال من أجل أن ينفق في طاعة الله تعالى، ومن أجل أن كثير من الطاعات مرتبطة بالمال، كيف يحج إن لم يكن عنده مال؟ كيف يعتمر إن لم يكن مال؟ كيف يساعد الفقراء إذا ما عنده مال؟ كيف يزوج المؤمنين؟ كيف يبني مشاريع خيرية لنفع المجتمع؟ مستشفيات، يشق طرق، يبني مدارس، ينشر كتب معارف، يدعم مبلغين موجهين، إذا ما عندك مال كيف تقوم بكل هذه الطاعات؟ فالمشكلة إذا ليست في نفس حب المال، ها في نفس حب المال لا ممكن أن يوظف كسبه وإنفاقه في طاعة الله تعالى، بالعكس هذا أمر محمود، وهذا ليس من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة إذا كان حبه للمال من أجل هذا. إذا لا يوجد نقص ذاتي في نفس حب المال، وإنما في توظيفه من جهة أولا كسبه ثم صرفه في أي موارد، هنا تبرز المشكلة. كما لو كان حبه للمال يدفعه إلى أن يكتسب من أي مصدر بغض النظر عن كونه مصدر مشروع أو غير مشروع، لا، إذا كانت المصادر غير مشروعة أصبح مذموم حب المال. أو من ناحية الإمساك، لو كان هذا حب المال يؤدي به إلى أن يمتنع عن دفع الحقوق الواجبة في ذمته، الله تعالى جعله حقوق الواجبة في ذمة الإنسان، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هنا إذن هذه الحالة هي التي ذمها الله تبارك وتعالى، لما حب المال يدفع الإنسان إلى كسبه من طريق غير مشروع أو الامتناع عن إنفاقه في الموارد الواجبة والراجحة أو إنفاقه في موارد محرمة، هنا هذا الانسياق وراء حب المال وتحبون المال حبا جما، هذا الانسياق وراء هذا الحب للمال يتحول إلى صفة راسخة متأصلة في النفس الإنسانية وتتغلب على نداء العقل، نداء الضمير، نداء الدين. هذه كلها تدعوه إلى الإنفاق في موارد البر والإحسان، مساعدة الآخرين مثلا، قضاء حوائجه، إنشاء مشاريع فيها نفع عام للمجتمع. فإذا الانسياق وراء هذا الحب يؤدي إلى تحوله إلى صفة متأصلة في النفس. لذلك عبر الله تعالى عنها بصيغة المبالغة: وكان الإنسان قتورا، على صيغة فعول، من صيغ المبالغة التي تدل على شدة الاتصاف بها. فهذا تحول إذن الانسياق وراء المال وعدم ضبطه وتهذيبه إلى أن يصبح هذه الصفة. الاقتار طبعا هو التضييق في الإنفاق والبخل بالمال والإمساك عن بذله في الموارد التي يجب أو يرجح أن يبذله فيها. هاي الصفة أيضا أشير لها في آية أخرى في قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. والشح هو بخل مع حرص على المال بحيث يتحول إلى عادة، هذا هو الشح. فيقول الله تبارك وتعالى: هل قد الشح صفة حاضرة ومشهودة وملحوظة لدى الإنسان؟ وأحضرت الأنفس الشح، هكذا. وكان الإنسان، طبعا ظاهرها الاستغراق: إلا من عصم الله تبارك وتعالى، تحولت إلى صفة غالبة لدى أغلب البشر. إلا من عصم الله تعالى حررهم من عبودية المال ومن غرائز النفس الأمارة بالسوء ومن هذا الشح، أثنى عليهم في أكثر من مورد: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين الله تعالى يمن عليهم ويزيل منهم ويخلصهم من هذه الصفة الشح والإقتار، هذا من المفلحين سيكون. الإنسان قد يبرر لنفسه كما هو دائما يبرر لنفسه نقائصه ولا يعترف بها ويستكبر، فيبرر الشح وعدم الإنفاق والإقتار بخشية الفاقر، بأنه إذا أنفقت مالي سأفقده وأبقى محتاجا. هذا المثل المشهور اللي ربما أصله القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. هذه ثقافة، الأمثال حذرنا في مناسبات سابقة من الأمثال، الأمثال هذه تتحول إلى ثقافة في أذهان الناس وتصبح سلوك. وكثير من السلوكيات المنحرفة لما تعترض عليها يجيب لك مثل يستدل به، مثلا حشر مع الناس عيد. شنو حشر مع الناس عيد؟ شنو الحجة الشرعية في هذا المثل؟ خطر الأمثال، خطر، لابد التعاطي معها يكون بوعي وبصيرة ونحذر منها. مثل هذا القرش الأبيض، وإحنا تحول عندنا في العراق يمكن الفلس الأحمر ينفع في اليوم ما لحقتوا على الفلس، انتم لحقنا احنا، تلحقتوا على 250 دينار يسموها ربع. أم زمان قبل 50 سنة 250 اشترى بها بيت، اشترى بها سيارة 250 دينار، سسموه ربع. والصغير الجاهل يمكن ما يقبل من تطير ربع، يقول لك يسوي بي الفلس كان في ذلك الزمان. المهم هذا المثل، شوف القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود أو الفلس الأحمر ينفع في اليوم الأسود، تحول إلى ثقافة تشجع على البخل والإمساك والإقتار والشح، بأنه لا، ادخر المال واحتفظ به، فإنه أي فلس تنفقه هذا ستحتاجه في يوم ما. إذا كان هذا إشارة إلى ضرورة التدبير في الإنفاق والمعيشة، هذا شيء جيد، التدبير من كمال العاقل، لكن لا يؤدي إلى تشجيع على البخل والإمساك والشح. فهذا المبرر الذي يسوقه الإنسان ليخدع نفسه حينما يمتنع عن الإنفاق تفضحه هذه الآية الكريمة، تقول: لا، مو تخاف الفقر أنت، بدليل لو الله تعالى ملكك خزائن رحمة ربي اللي هي من سعتها تزداد بالعطاء ولا نفاد لها. مو لا أمسكتم أيضا خشية الإنفاق، هو تخلص خزائن ربي حتى تخشى من الإنفاق، تخشى الفقر؟ لا، لكن هذه صفة متأصلة فيكم، البخل والشوح هكذا. إذا لأمسكتم خشية، خزائن رحمة ربي هي الجهات. ما هو معنى خزائن رحمة ربي؟ الجهات التي جعلها الله تعالى سببا لاستدرار رحمته، هذه خزائن، ليس بمعنى الخزائن المعروفة صناديق وفيها مفاتيح، لا لا، خزائن رحمة ربي يعني الجهات التي يستدر منها رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا اللي بالدعاء نطلبه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، هاي هي الخزائن، وهي تشمل طبعا العطاء المادي والعطاء المعنوي. خزائن رحمة ربي لا تقتصر على النعم المادية وإنما تشمل المعنوية أيضا. هذه الصفة الله تعالى يتركها في عباده، لا يساعدهم على معالجتها والتخلص منها، لا يمكن، لأن هو خالق الإنسان وهو البصير بدواخل الإنسان وخفاياه وأسراره، هاي يعجز الإنسان نفسه عن أن يدركه. فالله تعالى ساعد الإنسان كيف يتخلص من هذه الصفة المذمومة، كيف يعالجها، من خلال عدة أساليب علمية وعملية كما يقال، للدخول إلى أعماق النفس الإنسانية وفتح مغاليقها وكبح جماحها كما يقال، حتى يساعد على أن يغير هذه الصفة المذمومة إلى صفة حسنة. أشرنا في خطبة العيد الأخيرة إلى شيء من ذلك، لكن قلنا هذا سنبحثه إن شاء الله في قبس مستقل، فعلا يحتاج إلى قبس مستقل، وهو هذا إن شاء الله الذي وعدنا به، وإلا نحن كإشارة أشرنا إلى ذلك في خطبة العيد. ويمكن معرفة هذه الأساليب التي الله تعالى ساعد بها الإنسان حتى يعالج هذه الصفة المذمومة ويتخلص منها. الأسلوب الأول الترغيب في الإنفاق من خلال بيان الآثار المباركة له في الدنيا والآخرة، رغبه في الإنفاق وذكر له جملة من البركات اللي تترتب على الإنفاق، منها مضاعفة الأجر والثواب أضعافا كثيرة، قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، هذا بس لا، والله يضاعف لمن يشاء. من البركات التي جعلها أن الإنفاق سبب لمحو السيئات وتكفيرها ومحو الذنوب، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، سبب لمغفرة، سبب للتثبيت على الهدى والصراط المستقيم، سبب لاستنزال الرحمة الإلهية والإطمئنان والسكينة، خذ من أموالهم صدقة ما هو مردودها عليهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له، وغير ذلك. والأحاديث الشريفة جمة في بيان الآثار والبركات المترتبة على الإنفاق. واحد من الحديث اللي قرأنا في خطبة العيد عن النبي صلى الله عليه وآله قال أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله، ثمرة كبيرة على الإنفاق. قال صلى الله عليه وآله الصدقة تسد 70 بابا من الشر، ما أحوجك إلى الصدقة إذا كان هكذا فيها نفع. قال صلى الله عليه وآله أكثروا من الصدقة ترزقوا، تبحثون عن الرزق تصدقوا سببا لتوسعة الرزق عليكم. هذا إذن الأسلوب الأول الترغيب والحث على الإنفاق. هل اكتفى بذلك؟ لا أخوي، يعلم الإنسان مجرد ترغيب هذا كلام نظري، لابد من علاج عملي أيضا، أوجب عليهم حقوقا واجبة يجب عليهم أن يدفعوها، ولا يعذر المتخلف عنها ويعاقب من لا يعطيها حتى يكسر هذا جماح النفس ويكبحه. ها مجرد ترغيب نظري بهذه الأحاديث مو كافي للدفع، لا يلزمه بدفع زكاة وخمس وأمور أخرى من الواجبات المالية مضافة إلى الموارد الكثيرة التي لا حصر لها من استحباب الإنفاق. فالعلماء تدرون يعني يراجع كتب الأخلاق يجد أنهم يعالجون بعلاج نظري وعملي كما يقال. العلاج النظري هو هذا المعرفي، والعلاج العملي محتاج إلى ممارسة لترويض النفس. البخيل يحتاج أن صح بالبداية قد يكون عليه صعوبة، لكن خلي يكسر هذا الحاجز ويعطي ثم يعطي شوف تذوب تلك الصفة المذمومة وتنتهي. فالله تعالى لكي يعين على نفسه أوجب عليه وألزم، لا يعذر المتخلف عنه كما في الحقوق. خذ من أموالهم صدقة، لا ما يكفي أن ترغبهم في الإنفاق، هذا مو كافي لدفعهم، لا خذ، هذا حق واجب عليهم وفي أموالهم حق معلوم ثابت ومعروف ومعلوم للسائل والمحروم. إذن هذا ضمن النقطة الأولى، يوجد العلاج النظري والعلاج العملي. النقطة الثانية أو الأسلوب الثاني أيضا ذم البخل والإمساك عن الإنفاق الراجع واعتبارها صفة مذمومة مقيتة، تركيز على ذم البخل حتى يتحرك الإنسان لمعالجته. وفوض الإنسان بطبعه تواق للكمال ويسعى إلى السعادة وإلى الفلاح، فحينئذ لما يأتيه هذا البيان وهذا الإخبار بذم هذه الصفة سيسعى بحسب الفرد، سيسعى إلى معالجتها والتخلص منها. ذم البخل إذن وبيان أن البخيل لا ينفع نفسه بل بالعكس يضرها. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تطالبون بالإنفاق، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا مشتبهين يظنون أن تجميع هذه الأموال شيء جيد لهم وربما يتباهون بها ويتنافسون مع الآخرين، لا هذا اشتباه منهم، بل هو شر لهم هذا الذي يبخلون به، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: البخل جامع لمساوئ العيوب وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. لاحظ التركيز إذن في الآيات والروايات على ذم البخل وإلفات النظر إلى أنها صفة مذمومة يجب السعي لمعالجتها. قال الإمام الهادي عليه السلام: البخل أذم الأخلاق. من شعر الموعظة التي نحفظها كنا نسجل كلمات الحكمية والموعظة في أوائل شبابنا ونسجلها في دفتر حتى نراجعها باستمرار، والحمد لله 50 سنة مرت عليها ونحن نحفظها. يفني البخيل بجمع المال مدته، مو أليس كذلك؟ همه كل جمع المال حتى عائلته ما يشوفها، مشغول عمل. يفني البخيل بجمع المال مدته، لم يعتبر بأناس قبله جمعوا، كدودة القز ما تبنيه يهلكها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. تحيط نفسها بهذا الشرنقة والحرير وبالنتيجة تموت هي بسبب هذا، ويأتي غيرها الإنسان يستفيد من هذا الحرير الذي صنعته. هذا هو البخيل، يفني عمره بجمع المال والنتيجة يموت تذهب، اذهب لذة تذهب لذته وتبقى تبعته عليه، والوراث ينتفعون به. الأسلوب الثالث للمعالجة هو التحذير من سوء عاقبة المتخلفين على الإنفاق، هذا أيضا ربما ذكرناه في خطبة العيد. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يخرجون منها ما أمر الله تعالى به فبشرهم بعذاب أليم. ما هو صورته؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم، هذا ما كسبتم، هذا ما أردتم لأنفسكم، هذه هي نتيجته. وآيات أخرى إذا ذكرناها وهي صور كما ترى صور فظيعة، قلنا يكفي مجرد تصورها للشعور بالذعر والهلع والرعب، فكيف والعياذ بالله لمن يسقط فيها. ومنها الآية اللي جعلناها عنوان لخطبة العيد: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. امتناعكم على الإنفاق والبخل والإمساك والإقتار هذا يؤدي إلى إيقاع النفس والمجتمع في التهلكة. أما تخافون من التهلكة؟ ما هي صور هذه التهلكة؟ شرحناها في تلك خطبة. هذا على صعيد الآيات وهي كثيرة. أما الأحاديث الشريفة قلنا أنها أيضا تفوق حد الإحصاء ولا يسع المجال لذكرها. ذكرنا واحدا منها قول الإمام الباقر عليه السلام، قال: الذي يمنع الزكاة، والزكاة في بعض الخطب السابقة ذكرنا أعم من الزكاة العنوان المخصوص، مطلق الإنفاق الواجب فتشمل الخمس، الزكاة بالمعنى العام. الذي يمنع الزكاة يحول الله ماله يوم القيامة شجاعا، ثعبان ضخم كبير، فيطوقه بها. نستجير به، وهو قول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هو أراد لنفسه ذلك. الرابع، الأسلوب الرابع من العلاجات النظرية اللي تكون على نحو المعرفة والوعي والبيان، لأن السلوك يسبقه ثقافة وقناعة، فأنت ما لم تحول القناعة وتغير الفكرة سوف لا يندفع. كم من افترض واحد اللي يجمع تبرعات لمشروع معين، تشوف واحد ينجح في إثارة عاطفة المستمعين فتلقاهم يتنافسون ويتزاحمون على التبرع، وآخر لا ينجح في إقناعهم واستثارة عواطفهم وحماسهم، لا يندفعون. فالسلوك يسبقه قناعة ومعرفة ووعي، لابد أن نشتغل عليه ويتحول بعد ذلك إلى حافز للسلوك. فهي كلها علاجات كما ترى، بعضها نظرية بعضها عملية. الرابع هو الوعد بأن الله يخلف على الإنسان ما ينفقه في سبيل الله. فأنت من خايف من الإنفاق إذا الله تعالى أصدق القائلين لا يخلف الوعد؟ يقول لك أنه كل إنفاق تنفق الله سيخلفه عليكم. فإذا مما تخاف من الإنفاق؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فمن خايف أنت وهو خير الرازقين؟ هذا مضافا إلى أنك ستحصل على أجر ما أنفقت، لك أجر ما أنفقت والله يخلفه عليك ما أنفقت. بعد ماذا تريد؟ أحد الأخوة في بعض الدول الأوروبية يقول أكو بنك هناك اسمه بنك الوقت. شنو بنك الوقت هذا؟ قال تستطيع أنت أن تدخر رصيدك في هذا البنك. شنو رصيدك؟ هو الوقت الذي تنفقه في خدمة الناس. فأنت تقولهم اليوم أنا أريد من 8 الصبح للـ10 أريد أخدم في بيت، يقولوا لك بلي أكو بيت فلان، شيخ كبير يحتاج إلى مساعدة، امرأة عجوز تحتاج إلى مساعدة، ما عندهم أحد يجلب احتياجاتهم من السوق. فتروح تسجل وقت رصيد بالبنك عندك ساعتين. هناك هم تقولوا ما أريد وقت، يقولوا لك بلي شو تريد؟ تقولوا ما أريد إذا مريض بالمستشفى أساعده وأداريخ، نقول إيه تفضل روح سجل. هذا كل بنك رصيد إلك به. بالمستقبل لما يصير هذا الشيخ كبير مريض ما عنده أحد يداري بالمستشفى يقول له أنا عندي رصيد بالبنك طوني إياه، فيقول له لا صح حقك، يجيبوا له واحد يخدمه. كم ساعة أنت خادم؟ هل قد ساعات يجي واحد يخدمه؟ هاي هي هذه الأطروحة الإلهية، فهو يخلفه، ما يضيع لكم شيء، كل شيء مسجل، كل شيء تنفق أنت في سبيل الله تعالى الله يخلف عليكم. هذا كل هذه النظريات موجودة في شريعتنا، فهذا إذن يخلفه مضافا إلى أن له أجر ما أنفق. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أبدا ما يضيع، وأنتم لا تظلمون. لذلك إمام الصادق يتعجب من البخيل ويستنكر فعله، قال إن كان الخلف من الله عز وجل حقا فالبخل لماذا؟ المشكلة أين؟ أنت تقرأ كتاب الله لو لا تقرأ كتاب الله، والله يقول لك فهو يخلفه. زين، فإذا أنت متيقن من أن الله تعالى صادق ويخلف، إذن البخل لماذا؟ الإمام الصادق عليه السلام. الأسلوب الخامس أيضا بيان حقيقة أن هذا المال ليس مملوكا، هم لازم تلتفت، هذا المال ليس مملوكا حقيقة لك، حتى أنت ربما تبخل به وتمسكه وتمتنع عن إنفاقه، هذا إنما هو وديعة لديك وأمانة استخلفت أيها الإنسان عليها، وعما قريب تسترد هذه الوديعة منك وتخرج من الدنيا صفر اليدين. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إنما كان مجرد تخويل لكم تتصرفون به، أنت بعد بكيف قد تستفيد من هذا الذي استخلفك الله عليه وخولك به وتنقله إلى رصيدك وحسابك في الآخرة؟ هذا بعد كيفك، ولو بالنتيجة يقول لك ما استفدت منه رجع لنا إياه، تريد تستفيد منه تفضل استفيد منه، فهو ليس مملوكا لك حتى هكذا تتمسك به. فإذن هذه الحقيقة يمكن إذا التفت لها أيضا الإنسان يشوف نفسه ويرايح بعيد لما يبخل وما يعطي ما يريده الله تعالى من ماذا كله سيتركه ويسترجع الله تعالى منه ولا يبقى له إلا ما أنفق منه، وأنت بيكما تستطيع أن تبقي من هذا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أما إذا تركه وراءه بالاستثمار لا ينتفع به. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لا أكثر، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. شفيت انت فرصة، أعطيت هذه الفرصة انت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سيندم الإنسان أكيدا حينئذ أنه لماذا لم يستفيد شيء، خول قال لك هذا تحت تصرفك، إيش ما تصرف به من عنده في محله هذا كله تقدم لك إلى آخرتك، واللي ما تصرف به هذا نسترجع منك، ومع ذلك يبخل الإنسان ولا يعطي ويمتنع عن الإنفاق، خلاص فرصة ضيعها شي في ده. في سورة الحديد لما هؤلاء الذين قصروا ولم يقدموا لآخرتهم شيئا ينظرون المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم يقولون هناك انظرونا نقتبس من نوركم تضيء لنا هذه الظلمات التي نحن فيها، يأتيهم الجواب قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كان عليكم في الدنيا أن تقدموا تقدموا مثل هذا النور إلى القيامة، ما فائدة يوم القيامة تقول هذا الكلام؟ هذا ما ينفعك. قيل ارجعوا وراءكم إلى الدنيا، وهيهات أن يرجعوا إلى الدنيا، انتهت خلاص هذه الفرصة أغلقت، ما تفيدهم بعد. لكن هذه هي الحقيقة، فعليه أن يقدم إذن إلى آخرته قبل أن يقول مثل هذا الكلام. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ستردون نور، انتهى. الدنيا هي محل الاكتساب الحسنات واكتساب هذا النور. روات عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله ذبح شاة وأمر بتفريق لحمها على المسلمين، ثم جاء وقال، سأل، قال ما بقي منها الشاة؟ قالت هي عائشة، قالت له ما بقي منها إلا كتفها، وزعناها كلها، ما بقى بس هذا الكتف، لأن أدري النبي كان يحب الذراع هكذا المنقول، لأنك تحب الذراع أبقنا لك. فلاحظ صلى الله عليه وسلم كيف قلب الكلام، هذا كلامكم وهم. هي ماذا قالت؟ قالت ما بقي منها وزعناها إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها. بالعكس تفكرون أنت، بالعكس هذا اللي أنفقناه ووزعناه على المسلمين هو البقية، ها عكس الكلام اللي هذا. إذن الخامس، السادس أيضا، الأسلوب السادس هو معالجة الإشكالات، أنه تعال خلنا نتفاهم، شنو اللي منعك من الإنفاق؟ وهي وسوسة من الشيطان، إشكالات يوسوس بها الشيطان للإنسان حتى يمنع من الإنفاق، وعلى رأسها قلنا خوف الفقر. فإذن الأسلوب السادس هو معالجة هذه الإشكالات. فإذن لماذا هذا الخوف؟ والآمر بالإنفاق هو الرزاق الكريم الذي بيده خزائن السماوات والأرض، قال تعالى معاتبا ومستنكرا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. لماذا؟ ولله ميراث السماوات والأرض، هو الذي أعطاكم، هو الذي رزقكم، وبيده خزائن السماوات، فلماذا الخوف من الإنفاق؟ إنها وسوسة الشيطان، قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه بمثل هذه الوساوس وهذه الأوهام، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تخافون الفقر، جاءهم الجواب في آية أخرى، وإن خفتم عيلة، وهكذا تخافون تقول ها يصيبنا عيلة، العيلة والفقر، على الرجل أن يفتقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله مما خوفكم إن شاء إن الله عليم حكيم. الإمام الصادق عليه السلام يتعجب من هذا التناقض في البخيل، في سلوك البخيل المثير للسخرية حقه، قال عليه السلام عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب. هو لماذا لا ينفق؟ يقول أخاف من الفقر. وانت حالك حال الفقر، لأنهم قدر على نفسك وعلى عيالك وما تنفق وما تنطي، كأنت تهرب من الفقر، انت أوقعت نفسك بالفقر. عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. شنو المفارقة؟ شنو التناقض هذا؟ الأسلوب السابع هو إلفات النظر إلى أنهم إذا لم ينفقوا أموالهم في طاعة الله تعالى فإنهم سينفقونها بالنتيجة، لكن في معصية الله نعوذ بالله، فيخسرون الدنيا والآخرة. يقول هاي انتبهوا لها، هاي شرحناها مفصلا في قبس مستقل من قوله تعالى في سورة الأنفال فسينفقونها. هؤلاء الذين بخلوا وما أطاعوك يا رسول الله وما دفعوا ما عليهم وما أنفقوا، هم بالنتيجة سينفقونها لكن في معصية الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الحديث كما ترون إلى الآن ركزنا على البخل بالمال والإقتار بالمال، وكان الإنسان قتورا، ركزنا على هذا المعنى، وإلا في الحقيقة بفضل نتوسع في معاني القرآن الكريم. لا، الإقتار والبخل مورده لا يختص بالمال، وإنما يشمل كل موارد الإنفاق اللي ذكرناها في تلك الآية. وأنفقوا في سبيل الله، قلنا الإنفاق ما مختص بالمال في خطبة العيد، له موارد عديدة. في مقابل كل هذه موارد الإنفاق توجد موارد الإقتار أيضا. الإنفاق يمكن أن يكون بالعلم والمعرفة، فالإقتار والبخل يمكن أن يكون بالعلم والمعرفة. عندك علم ما تنطي لغيرك، هذا قتر، هذا قتور، هذا بخل، هذا إمساك. نصيحة ما تطيها لأخيك المؤمن، هذا بخل. أمر معروف نهي عن المنكر تتوقف عن أدائه، هذا بخل، هذا إقتار. فالإقتار إذن مو فقط في المال، كما أن الإنفاق لا يقتص بالمال، هاي كلها موارد له. بخل بالعلم، بالمعرفة، النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيضل حينئذ ويكون سببا لإضلال غيره. في قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هو ما صعد منبر ويدعو الناس إلى البخل، لكن هذا بسلوكه العملي، بسلوكه العملي صار أسوة وقدوة لغيره بالبخل. وأسوأ درجات البخل الامتناع عن الشهادة لله تعالى بالوحدانية. أي بخل هذا؟ يمتنع أن يقول لا إله إلا الله، يبخل على الله تبارك، هذا أعظم وأسوأ درجات البخل، الامتناع عن الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة. أسوأ وأشقى درجات البخل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: أبخل الناس من بخل بما افترض الله عليه، صلاة لا يؤديها، يقضي الساعات هو في اللهو والعبث وضياع الوقت، لما يجي وقت الصلاة يبخل بكم دقيقة يصلي لله تعالى، يؤدي بها الفرض أو يصوم رمضان أو أي من الواجبات، هذا من أشقى أنواع البخل. هذا اللي أحط طواغيت قريش لما دعاه النبي صلى الله عليه وآله أن يتشهد، يقول له كلمتين خفيفات على اللسان، يقول له: لو حملتني الجبال الرواسي أهون علي من أطجي. شنو هالقساوة هذا؟ شنو هذا؟ هذا أسوأ نماذج الإقتار، وكان الإنسان قتورا. وأيضا من موارد البخل وأقسى أنواع البخل، البخل على أمير المؤمنين بالشهادة له بالولاية. الله تعالى طلبه منك ورسول الله بلغه، وتبخل أن تشهد لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية، والله تعالى يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كتمان هذه الشهادة من أقسى وأشد وأشقى أنواع البخل. ومنها البخل على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله بالمودة، وقد أمركم الله تعالى بها وجعلها أجرا للرسالة، قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، وتبخلون بإعطاء هذا الأجر. كل لاحظ موارد البخل كثيرة، وتصل ذروة البخل بحسب الأحاديث الشريفة بالامتناع عن أداء حق النبي صلى الله عليه وآله على جهده وجهاده وتضحياته. قال: أريد منكم أن لما أذكر تصلون علي وعلى آلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا من أفظع أنواع البخل، أن نبخل عن النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة عليه. في الحديث الشريف: إن أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل على محمد. وقال صلى الله عليه وآله: البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد. وهكذا إذن تتنوع وتتكثر موارد البخل، موارد الشح، موارد الإمساك والامتناع. الآية أنت لو قرأت: وأحضرت الأنفس الشح، اقرأ سياقها وين واردة؟ في قضية امتناع الزوجة عن أداء حقها للزوج، وامتناع الزوج عن أداء حقه للزوجة، شح هذا؟ هذا بخل. ورد في تفسير الشح في الآية يقول: عدم ارتدائها اللباس الفاقر وترك التزين لزوجها والامتناع عن تلبية احتياجات الزوج، هذا من أشكال الشح. فلذلك تشوف الآية تعالجها، يقول أصلحوا بينكما، أنت تنازل أيها الزوج، أنت تنازل أيها الزوج، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. من موارد المنع والإمساك والبخل أن يمتنع الإنسان عن السلام على الناس. ما الذي يمنعك؟ لماذا لا تبتدئ الناس بالسلام؟ إمام الصادق عليه السلام يقول البخيل من بخل بالسلام. لا، بل أحيانا يصل الإقتار، نعوذ بالله، إلى أن تسلم عليه فلا يرد عليك السلام، مع أن رد السلام واجب. من البخل أن لا تقول كلمة شكرا لمن أحسن إليك. بعض الأزواج كانوا يستنكف لما زوجته تقدم له خدمة، تجيب الطعام تخلي قدامه، تخدمه يسوي له خدمة بالبيت، يستنكف كأنه يقولها شكرا. ما أدري ليش، شو اعتبرها هذا؟ ليش؟ ما أعرف. بخل هذا، هذا قتور، قتور هذا، هذا مشمول بكل ما قيل في البخل. تبخل بكلمة شكرا على من أحسن إليك وقدم لك خدمة، هذا من مصادق وكان الإنسان قتورا. يبخل بكلمة طيبة يقولها، مو الكلمة الطيبة صدقة، هذا مو مال تطي من جيبك، كلمة طيبة قل للناس، يبخل بها وهكذا تتوسع وتتعدد. لا يسدي للناس معروفة وهو قادر عليه، قادر على أن يقدم هذا المعروف ما يكون بسيطا، ويبخل به، هذا مصداق وكان الإنسان قتورا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته إن شاء الله، ويجنبنا معصيته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.